الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن القوات البريطانية ستبقى في العراق بأعداد كبيرة حتى لو نجح تسليم المسؤوليات الأمنية حسب الخطة إلى القوات العراقية في جنوب البلاد العام المقبل. بلير الذي يزور كوبنهاجن لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الدنماركي أندرس فوراسموسن قال أن تسليم المسؤوليات الأمنية في البصرة في أوائل العام المقبل سيسمح لبريطانيا والدنمارك بتعديل الدور المطلوب من قواتهما. رئيس الوزراء البريطاني أكد في مؤتمر صحفي أثناء توجهه لحضور مؤتمر لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا أن الحاجة لبقاء القوات البريطانية في العراق لمزيد من الوقت ستظل قائمة حتى وإن طرأ تعديل على دور تلك القوات. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق قبل إتمام مهمة بناء ديمقراطية مستقرة. بوش قال في كلمة ألقاها في جامعة لاتفيا قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي، قال إن هناك شيئا واحدا لن يفعله وهو سحب القوات الأمريكية من المعركة قبل إتمام المهمة، مشيرا إلى أن واشنطن ستستمر في إبداء المرونة وأن تجري التغييرات اللازمة في التكتيكات من أجل التعامل مع أعمال العنف الطائفية. وكان بوش قد وصف التفجيرات الأخيرة التي شهدها العراق بأنها جزء من نمط من الهجمات المستمرة منذ 9 شهور التي يشنها مسلحون من تنظيم القاعدة بهدف تأجيج العنف الطائفي من خلال إثارة هجمات انتقامية. بوش قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس استونيا توماس هندريك إلفيس وهو في طريقه لحضور قمة الحلف، قال إن الحكومة العراقية حرة في إجراء محادثات مع إيران بشأن المساعدة على إنهاء العنف، لكنه أكد أن الشروط الأمريكية لإجراء محادثات مباشرة مع طهران لم تتغير، مشيرا إلى ضرورة وقف طهران تخصيب الوقود النووي أولا. بحث الرئيس العراقي جلال طلباني في طهران اليوم مع مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية. التلفزيون الإيراني قال إن خامنئي اعتبر أن رحيل الأمريكيين من العراق هو الخطوة الأولى الضرورية لحل مشكلة الأمن فيه، وإن الولايات المتحدة لن تنجح بالتأكيد في العراق، مشيرا إلى أن ما وصفه بالاحتلال الأمريكي للعراق وبعض من سماهم بالعملاء الإقليميين الذين تدعمهم الولايات المتحدة هم المسؤولون عن العنف فيه. كما أبلغ خامنئي طلباني استعداد إيران للمساعدة في إعادة الأمن للعراق إذا رغبت بغداد في ذلك، مرددا التصريحات التي أدلى بها قبل يوم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الأكراد خلال حملات الأنفاذ عام 88. مسؤول أمريكي مقرب من المحكمة قال إن الإدعاء العام بصدد تقديم 4 شهود خلال الأسبوع الحالي لعرض أدلة مفصلة حول الهجوم الذي نفذته القوات العسكرية السابقة في حملة الأنفال. جلسة اليوم شهدت نفي صدام وجود مقابر جماعية ارتكبها نظامه، مشككا بأقوال خبير تقدم كشاهد إثبات أمريكي وداعيا إلى استخدام خبراء دوليين محايدين لفحص عظام تلك المقابر. وقال صدام إثر جدل بين المحامين وعدد من المتهمين إنه لا يدافع عن نفسه وإنما عن الحقيقة، موضحا إنه بعد الحكم عليه في قضية الدجيل بالإعدام فإنه سيعدم مرة واحدة وليس 10 مرات. قررت كوريا الجنوبية خفض قواتها في العراق إلى النصف بعد أن كانت تشارك بثالث أكبر قوة عسكرية هناك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قال إن سول تعتزم خفض حجم قواتها الحالية في منطقة أربيل بشمال العراق من 2300 جندي إلى 1100 ألف إلى 1100 أو 1200 جندي العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة قررت في الوقت نفسه تمديد مهمة تلك القوات في العراق عاما آخر. قتل مسلح سوري اليوم عندما انفجرت القنبلة التي كان يحملها في اشتباك مع الشرطة السورية عند نقطة العبور الحدودية إلى لبنان. بيان سوري أفاد بأن الشرطة استوقفت سيارة كانت تهم بمغادرة سوريا، وعندما حاولت تفتيش حقيبة في السيارة أبرز السائق مسدسا وأطلق النار على الشرطة. قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إن البابا بنديكت السادس عشر أبلغه بأنه يدعم محاولة تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أردوغان كان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد محادثات قصيرة مع البابا الذي وصل إلى أنقرة اليوم في زيارة حساسة للبلاد التي تقطنها غالبية مسلمة والتي ما زالت عالقة بأذهانها تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها بابا الفاتيكان عن الإسلام. البابا من جانبه قال إن زيارته توفر فرصة للمصالحة والحوار بين المسيحيين والمسلمين. أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ياب دهوب شفر إن قوات الحلف يجب أن تكون قادرة على تسليم المسؤولية لقوات الأمن الأفغانية تدريجيا عام 2008. شفر أعطى لمحة عن استراتيجية خروج الناتو من أخطر مهمة له في خطاب ألقاه أمام مؤتمر أمني قبل ساعات من بدء قمة لزعماء الحلف في ريغا عاصمة لاتفيا. شيفر أعرب عن أمله في تحقيق تقدم ملموس بحلول عام 2008 في أن يتمكن الحلف من تسليم السيطرة بشكل فعلي إلى قوات الأمن الأفغانية تدريجيا، مناشدا الحلفاء تقديم مزيد من القوات وتقليص القيود التي تحكم عملها. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية في العراق، وذلك برفقة الزميل حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره. الرئيس بوش يستبعد انزلاق العراق نحو حرب أهلية، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع وقوعها. وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيدتي وسادتي، وصل الرئيس جلال طالباني زيارته الرسمية إلى إيران، وكان التقى يوم الثلاثاء المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي وعددا من كبار المسؤولين في القيادة الإيرانية. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعلن خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس طالباني بعيد وصوله إلى العاصمة الإيرانية مساء الاثنين إن بلاده مستعدة لتقديم كل عون ممكن لإعادة بسط الأمن في العراق وتعزيزه، مشددا على أن استقرار العراق وأمنه يصبان في مصلحة دول المنطقة. وقال:
إننا على ثقة من أن عراقا متقدما وقويا سيكون في صالح الشعب العراقي كما سيكون في صالح الشعب الإيراني والمنطقة بأسرها.
وأضاف الرئيس الإيراني أن ما يجري في العراق يهم الشعب الإيراني، موضحا قوله:
إن الظروف التي فرضها أعداء العراق على هذا الشعب تؤلم الشعب الإيراني وكل مسلم وشعوب المنطقة بأسرها.
وأكد الرئيس الإيراني:
نحن على أساس العلاقات الأخوية مع العراق سنبقى إلى جانب الشعب العراقي في كافة الميادين.
وأعلن الرئيس جلال طالباني من جانبه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الإيراني أحمدي نجاد إن هدف زيارته إلى طهران هو تعزيز العلاقات بين البلدين، كما ستتناول مباحثاته مع القيادة الإيرانية مواضيع أخرى مثل كيفية مكافحة الإرهاب وأمن العراق. إلى ذلك أوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان عدنان المفتي الهدف من الزيارة وأهميتها في تصريح لإذاعة العراق الحر.
هناك جهود تبذل على جميع الأصعدة من أجل مواجهة أعمال العنف والوضع المتردي في العراق، من ضمنها هذه الزيارة ومن ضمنها الاجتماعات التي تجرى في بغداد بين القيادات السياسية، وكذلك اللقاء المرتقب المهم بين رئيس الوزراء مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أتصور أنه القيادة السياسية عليها مسؤولية كبيرة وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية، أعتقد أن الخطوة الأولى والمهمة في إيجاد حل هي أن تكون القيادات السياسية تأخذ خطوة موحدة على هذا الطريق.
في غضون ذلك، نقلت تقارير عن محللين سياسيين أن إيران قد تحاول استغلال مباحثات الرئيس طالباني لتستعرض نفوذها أمام واشنطن ولتعزز موقفها قبل أي حوار مع عدوها القديم. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد مباحثات أجراها مع رئيس استونيا توماس هندريك إلفيس في تالين:
One result that Iraq would like to see is for the Iranians to leave them alone.
إن النتيجة التي يرغب العراقيون أن يروها هي أن تتركهم إيران وشأنهم، وإذا ما تدخلت في بلادهم فيجب أن يكون ذلك التدخل بناء ويدعم السلام. هذه هي الرسالة التي أبلغها العراقيون إلى الإيرانيين.
وأوضح الرئيس بوش في معرض الإجابة عن سؤال حول الفارق بين إراقة الدماء الحالية في العراق والحرب الأهلية، فقال إن التفجيرات الأخيرة جزء من نمط من الهجمات المستمرة منذ 9 شهور يشنها مسلحون من تنظيم القاعدة بهدف تأجيج العنف الطائفي من خلال إثارة هجمات انتقامية. وتأتي زيارة الرئيس طالباني إلى إيران وسط جهود دبلوماسية تهدف إلى حل الوضع المتدهور في العراق، وعشية الاجتماع بين الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأربعاء في العاصمة الأردنية. وتتزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش لفتح حوار مع سوريا وإيران لإيجاد سبيل مشترك لاستعادة الاستقرار في العراق. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أقر البيت الأبيض بأن عمليات العنف الطائفي في العراق دخلت مرحلة جديدة، لكنه نفى أن تكون قد وصلت إلى حد حرب أهلية. وأبلغ ستيفن هادلي مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الصحفيين الذين يرافقون الرئيس بوش في زيارته إلى إستونيا إن الرئيس سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في العاصمة الأردنية يوم الأربعاء كيفية التعامل مع عمليات إراقة الدماء المتفاقمة، موضحا إن تصاعد العنف الطائفي يستلزم منا التكيف مع المرحلة الجديدة. وقال هادلي إن العراقيين لا يتحدثون عن العنف الجاري باعتباره حربا أهلية، مشيرا إلى أنه من بين القضايا التي سيبحثها الرئيس بوش مع المالكي على الأرجح هل يتعين على الولايات المتحدة التحدث إلى إيران وسوريا في مسعى لوقف أعمال العنف في العراق، معربا عن الاعتقاد بأن المالكي سيثير هذا الاقتراح خلال لقائه الرئيس بوش في عمان. وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي إن لدى المالكي بعض وجهات النظر القوية بشأن هذا الموضوع، وإن العراقيين يتحدثون مع السوريين والعراقيون يتحدثون إلى الإيرانيين، وإن وجهة نظرهم هي إن مستقبل العراق إذا ما كان موضوعا للحوار مع سوريا وإيران فإنه يتعين أن يكون حوارا يجريه العراقيون. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد صرح يوم الاثنين أن العراق يقترب من الحرب الأهلية، وقال:
في ضوء التطورات على أرض الواقع، ما لم يتم القيام بشيء على وجه السرعة وبشكل جذري لوقف تدهور الوضع فإن الوضع سيكون كذلك، وهو أصبح تقريبا كذلك.
وجاءت تصريحات أنان قبيل ساعات من لقاء بينه وبين مجموعة الدراسات حول العراق التي يترأسها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر والرئيس السابق للجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب لي هاملتون، حسب ما أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وأوضح دوجاريك أن هذا اللقاء سيتم عبر دائرة فيديو مغلقة بناء على طلب من مجموعة الدراسات حول العراق التي تضم 5 ديمقراطيين و5 جمهوريين، وهي تدعو إلى إجراء مباحثات مباشرة مع إيران وسوريا، إلا أنها لا تزال منقسمة حول جدول زمني محتمل لانسحاب القوات الأمريكية من العراق حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر يوم الأحد من مخاطر اندلاع 3 حروب أهلية محتملة في الشرق الأوسط، ليس في العراق فحسب وإنما كذلك في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو إن بوش والمالكي لا يعتقدان إن حربا أهلية ستقع في العراق. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، من سميرة علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها أخبار المحافظات، ونتعرف على حجم الخسائر التي لحقت بمنطقة السليمانية بسبب الفيضانات الأخيرة، كما سنتابع الاستعدادات التي تشهدها محافظات الفرات الأوسط للمشاركة في المهرجان الفني المزمع عقده في محافظة بابل برعاية وزارة الثقافة. بداية مستمعين الكرام، نعود إلى العاصمة بغداد لمتابعة اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء نوري المالكي. فخلال اجتماعه برئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني ورئيس حكومة الإقليم نيتشيرفان البرزاني، بحث المالكي تطورات الأوضاع في العراق، كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا ومسائل عديدة تتعلق بالإقليم، إلا أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان من الميزانية العامة بقيت كما هي 17%. ليث أحمد والتفاصيل.
أبقت الحكومة العراقية على النسبة المخصصة من الموازنة العامة لإقليم كردستان والبالغة 17%. قرار الحكومة هذا جاء بعد اجتماع أجراه رئيس الوزراء نور المالك الثلاثاء ببغداد مع رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ورئيس حكومة الإقليم نيتشيرفان برزاني، وكان الأخير قد طالب برفع مخصصات الإقليم من هذه الموازنة. اجتماع الثلاثاء حضره عدد من المسؤولين العراقيين، من بينهم وزير التخطيط الدكتور علي بابان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الدياب العجيلي وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي. وعن أسباب الزيارة أوضح في لقاء خاص لإذاعة العراق الحر عضو التحالف الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم قائلا:
أول شيء هو هموم العراق، يعني أيضا هم يحملون هموم العراق ويريدون أن يبدوا برأيهم لمعالجة هذه المشاكل. ثم مسائل فنية حول الميزانية والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، كلها دارت حول هذا الموضوع.
وقد وصف فؤاد معصوم الأجواء التي شهدتها المباحثات بالقول:
الجو إيجابي وهناك تفاهم وتفهم، وإلى الآن يعني نتائج اللقاءات جيدة، وخاصة بصدد تمتين الترابط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وآلية هذا الترابط وهذا التشاور والاتصالات.
في حين أشار وزير التخطيط علي بابان إلى أن تفاهما مشتركا حدث بين الجانبين في كثير من النقاط التي كانت مثارا للنقاش.
أمر طبيعي أن تحصل لقاءات بين حكومة المركز وحكومة الإقليم بين فترة وأخرى. أعتقد اللقاء كان ناجح وتمكننا من حل كثير من لا كل الإشكاليات، وإنما بعض المسائل التي كانت تدور عليها بعض النقاشات فيما يتعلق بترتيب الجوانب المالية بين المركز والإقليم. أعتقد أن اللقاء ناجح ويبشر بخير، وهناك شبه اتفاق حول معظم المسائل.
وزير التخطيط أكد أيضا أن الاجتماع أفضى إلى الإبقاء على حصة الإقليم من الموازنة العامة، وأن تفاهما حدث في مسائل أخرى.
فيما يتعلق بلقاءات اليوم، أعتقد هناك اتفاق على أن تبقى نسبة 17% من تخصيصات الميزانية العراقية لإقليم كردستان. هناك ترتيبات لمتابعة إيرادات الإقليم وإيصالها إلى الخزانة العراقية. أعتقد أن هناك اتفاق حول معظم المسائل. اجتماع اليوم كان يبشر بالخير.
من جهة ثانية، كان قانون الاستثمارات النفطية الذي أقره البرلمان الكردستاني قد أثار جدلا داخل أوساط الحكومة العراقية وبعض الجهات السياسية في مجلس النواب. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد لعضو التحالف الكردستاني فؤاد معصوم:
يعني هنالك مشاكل بين الإقليم والمركز حول قانون الاستثمار النفطي، هل تم طرح اليوم هذه النقطة على طاولة المفاوضات؟
يمكن في لاحقا تبحث، ولا نعتقد أن هناك اختلافات عميقة في هذا الموضوع.
في حين نفى وزير التخطيط علي بابان أن تكون هذه المسألة قد طرحت خلال المباحثات بين الجانبين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اتفاقا قريبا سيطرأ على هذا الموضوع.
هذه ما لها علاقة بهذه المفاوضات اللي صارت، هذه مكانها لجنة النفط والطاقة المنبثقة عن مجلس الوزراء. حتى في هذا الجانب أعتقد هناك الآن نحن قريبين جدا من الاتفاق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، إلى أربيل التي أقيمت فيها ليلة كردية كورية تضمنت فعاليات فنية ورياضية بمناسبة إنهاء اللواء 11 لفرقة زيتون الكورية الجنوبية لمهامها في العراق. هذا اللواء كان قد أعاد بناء وترميم العديد من المدارس والمستشفيات وقدم مساعدات لأهالي القرى التابعة لمحافظة أربيل. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
في إحدى ساحات معسكر فرقة زيتون لقوات كوريا الجنوبية المرابطة في أربيل ضمن قوات متعددة الجنسيات في العراق، بدأ حفل توديع اللواء 11 لفرقة الزيتون التي ستغادر أربيل بداية الشهر القادم بمناسبة انتهاء مهامه في العراق. الاحتفالية التي تسمى بليلة كردية كورية بدأت بتقديم مجموعة فعاليات مشتركة بين جنود اللواء وسكان القرى التي قدمت اللواء المذكور مساعدات لها وشاركت في إعمارها. وتضمنت هذه الفعاليات مسابقات مثل جر الحبل وتقديم العروض الرياضية والرقصات والدبكات الشعبية والعروض المسرحية، واختتمت هذه الفعاليات بإيقاد شعلة كبيرة وسط الساحة. وعلى هامش الاحتفالية عقد كل من الجنرال يانغ كيم سونغ قائد اللواء 11 والجنرال مارك هون مسؤولة قسم الإعلام في معسكر الزيتون عقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة انتهاء مهامهما في العراق. وقالت الجنرال مارك بأنها ومع انتهاء مهمتها في العراق إلا أنها ستصلي دائما من أجل الشعب العراقي. وقالت منذ 6 أشهر وأنا في كردستان العراق، واليوم أشكركم وسعيدة جدا بأني أرى أن أربيل تشهد تطورا ملحوظا والحركة العمرانية جيدة، وسأصلي دائما من أجلكم. وأضافت لا تنتهي مهماتنا برحلنا، وإنما سيأتي آخرون لاستلام المهمات هنا، وسيعملون أيضا على تقديم الخدمات المدنية إلى المواطنين والمشاركة في عملية الإعمار في المنطقة. انتهى التعليق. ومن جانبه شكر الجنرال بان كيم سونغ قائد اللواء 11 للجيش الكوري سكان المنطقة على تعاونهم مع هذه القوات، وقال لولا تعاون سكان المنطقة فإننا لم نكن نستطيع المشاركة في عمليات الإعمار، وسعداء جدا بأننا نشعر أن هذه الأنشطة المتنوعة التي قدمناها لكم ستكون عامل مساعد في تطوير إقليم كردستان العراق، وأنها ستؤثر على حركة تطوير المنطقة. بعدها سلط الضوء على الأنشطة التي قدموها خلال فترة تواجدهم في إقليم كردستان العراق، والتي تمثلت في بناء وترميم عدد من المدارس والمراكز الصحية وتقديم المساعدات إلى سكان القرى والمساهمة في إقامة حملات توعية لمحو الأمية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم من جديد. سيدتي وسادتي، من المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال الأسبوع الجاري، أي يومي 29 و30 من هذا الشهر، بالرئيس الأمريكي جورج بوش، ليس في بغداد أو في واشنطن بل في عمان. فما الذي جعلهما يختاران العاصمة الأردنية، وما هي فقرات جدول أعمال؟ مراسل إذاعة العراق الحر أندرو تولي طرح هذا السؤال على محللين مخضرمين لشؤون الشرق الأوسط، ووافنا بالتقرير التالي الذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
يوضح المراسل بأن مباحثات عمان تأتي في الوقت الذي تنتظر فيه واشنطن توصيات مجموعة دراسة العراق، وهي الهيئة التي تضم في عضويتها أعضاء من كلا الحزبين الأمريكيين، التي ستتقدم إلى بوش بمقترحات حول سبل تحقيق الاستقرار في العراق. وينقل عن صحيفة نيويورك تايمز أن المجموعة التي من المتوقع لها تقديم تقريرها في كانون الأول المقبل ستحث الإدارة على تبني مبادرة دبلوماسية واسعة في مجمل الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء مشاورات مع إيران وسوريا. كما ينسب المراسل إلى نايثان براون الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى صندوق كارنيجي للسلام الدولي قوله إن بوش ربما اختار لقاء المالكي في الأردن، وهو بلد حليف للولايات المتحدة، لاعتبارات أمنية، إلا أنه ربما يسعى في الوقت ذاته إلى إرسال إشارة لمنتقديه في الكونغرس بأنه أصبح منذ الآن يتطلع إلى مساعدة بعض الدول المجاورة للعراق في إيجاد حل للأزمة العراقية. إلا أن المحلل ينبه أيضا بأنه ليس من الواضح بعد إن كانت الإدارة مستعدة لتبني مبادرة دبلوماسية أوسع تشمل طهران ودمشق، ويضيف:
الذي نشاهده هو إقرار إدارة بوش بأهمية الدبلوماسية الإقليمية، والملفت للغاية هو أننا اخترنا الاستعانة بأصدقائنا أي السعودية والأردن للتنسيق معهما، الأمر الذي قد يعتبر نقطة انطلاق لمبادرة إقليمية أوسع، ولكنه ليس كذلك لحد الآن. فحتى لو أوصت مجموعة دراسة العراق بالتواصل مع بعض خصومنا، فهذا ليس ما نقوم به في الحالة الراهنة.
ويمضي المراسل في تقريره إلى النقل عن جوديث كيبر مديرة منتدى الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية قولها إن لقاء عمان من المحتمل أن يضم ضيوفا غير متوقعين، وتتابع:
لن أستغرب أبدا لو اشترك بعض الزعماء الآخرين في اللقاء، فبوش ليس بحاجة إلى يومين للاجتماع بالمالكي. لذا وفي ضوء زيارة نائب الرئيس تشيني الأخيرة إلى السعودية وغير ذلك من التطورات في المنطقة، ربما تكون هناك فعلا مبادرة قد تشمل آخرين، فمن الممكن حضور أحد من السعودية، كما أن الملك عبد الله موجود ويمكن مشاركة أحد المصريين لإظهار توجه الإدارة الأمريكية نحو الساحة الإقليمية لطلب المساعدة وما شابه ذلك.
غير أن كيبر تحذر من أن الوقت لم يحن بعد للتكهن حول نتائج محتملة من أي دبلوماسية إقليمية تنطلق من القضية العراقية.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، إلى محافظة بابل، حيث قامت القوات الأمريكية بإطلاق سراح إحدى المعتقلات بتهمة تفجير عبوة ناسفة على دورية أمريكية. اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل أكد أن إطلاق سراح هذه المرأة جاء بعد مطالبة شيوخ عشائر الإسكندرية بإطلاق سراحها. كما شكر القوات الأمريكية على تجاوبها لهذا المطلب ودعمها لمشروع المصالحات الوطنية. من ناحية قدم الشيخ عشائر الجنابات شكره للقوات الأمريكية. علاء رزاق حضر عملية إطلاق سراح هذه المرأة وعد لنا التقرير التالي.
أطلقت القوات الأمريكية في بابل سراح إحدى نساء المعتقلات بتهمة تفجير عبوة ناسفة على دورية أمريكية في منطقة مويلحة شمال الحلة. وقال اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل أن إطلاق سراح المعتقلة يأتي انسجاما مع مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها دولة رئيس الوزراء نور المالكي، والتي تعمل الشرطة وقوات التحالف جاهدة لإرساء دعائمها، حيث أبدى الجانب الأمريكي تفهما واضحا لما تشكله المرأة العراقية في العشيرة، وأن اعتقالها قد يتسبب بمشاكل كبيرة.
الحقيقة بعد مشروع المصالحة الوطنية يمر بالسيد رئيس الوزراء، قامت قيادة شرطة بابل بعقد عدة مؤتمرات للمصالحة الوطنية وفي الأقضية والنواحي، وآخر مؤتمر كان مع شيوخ عشائر الإسكندرية. وفي هذا المؤتمر طالبوا شيوخ العشائر عن امرأة تم اعتقالها من قبل قوات التحالف، وكان دور لقيادة شرطة بابل في هذا الموضوع، وتوجهنا إلى قاعدة الأمريكية في ذلك الوقت وطلبنا منعهم إطلاق سراح هذه المرأة، وكان اعتقالها أنه أكو عبوة ناسفة فجرت قريبة من بيتها وقتل 2 من الأمريكان، وطالبنا الجانب الأمريكي بإطلاق سراح هذه المرأة. الحقيقة تجاوب ويانا الجانب الأمريكي سعى مسعى خير، واعتبرناه هذا أحد خطوات المصالحة الوطنية اللي تدعمها قوات التحالف، وأنا أشكر فعلا قوات التحالف على هذا التجاوب ومبادرة جيدة تسند المصالحة الوطنية والوضع الأمني بالمنطقة.
وبينت المفرج عنها والتي تم اعتقالها في 27 من الشهر الماضي وهي أم 9 أولاد أن تعاملا حسنا تلقته أثناء فترة اعتقالها في قاعدة كالسو الأمريكية المسؤولة عن بسط الأمن شمال الحلة.
أني المواطنة إيمان خضير فهد الجنابي اعتقلت من جانب الأمريكان، عبوة ناسفة قتلت 2 من الأمريكان قريبة على بيتنا واحتقلوني أنا.
شلون كانت يعني طبيعة التعامل بالنسبة لجانب الأمريكان؟
التعامل هناك كل الزين، تعامل ويا الأمريكان يعني زين، وما أذونا وأكل زين وملبس وما أذونا زين السجين، وكان وياهم بنات 2، واحدة طلعت قبلي وواحدة بعدها هسه أمريكيات، كل النساء وحتى يعني الرجال بس معاملتهم كل الزين ويانا.
وقال الشيخ طه الرشيد شيخ عشائر الجنابات والذي حضر مع عدد من أفراد عشيرته لاستلام المرأة المطلق سراحها أن تفهم القيادة الأمريكية لموقف العشيرة من اعتقال المرأة سيساهم في استتباب الأمن وتعميق روح المصالحة الوطنية للقضاء معا على الإرهاب.
احنا نشكر لواء قيس بهذا العمل اللي قام به بالوقت الحاضر وإطلاق سراح الحرمة، ونشكر القائد الأمريكي.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى البصرة، حيث أشرفت القوات البريطانية على تدريبات وفعاليات ميدانية قام بها فوج مغاوير شرطة البصرة. يأتي ذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات التي تجريها الأجهزة الأمنية العراقية لاستلام الملف الأمني، بحسب ما أكده لإذاعة العراق الحر العميد علي إبراهيم عضو لجنة الطوارئ الأمنية في البصرة. كاظم حسن سعيد لديه المزيد من التفاصيل.
شارك العشرات من أفراد فوج المغاوير التابع لقيادة شرطة محافظة البصرة في ممارسة ميدانية أشرف عليها مدربون من القوات البريطانية، وذلك ضمن الاستعدادات الهادفة إلى تسلم الملف الأمني، على حد قول عضو لجنة الطوارئ الأمنية العميد علي إبراهيم الذي تحدث لإذاعة العراق الحر حول ذلك قائلا:
يقوم فوج مغاوير البصرة بفعاليات عديدة ومتنوعة، وهناك تهيئة وخطط عدت لاستلام الملف الأمني بتثبيت السلبيات والتأكيد على الإيجابيات، وأهم هذه التنسيق ما بين كافة قوى الأمنية في المحافظة من جيش وشرطة وحدود وقوى أمنية أخرى، وهذه الممارسات من ضمن الاستعدادات لاستلام الملف الأمني.
واشتملت الفعاليات التدريبية كيفية التصدي للأصابات المسلحة وسبل معالجة المتفجرات، فضلا عن طرق تنفيذ المداهمات وعمليات التفتيش. يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت قد أعلنت مؤخرا أمام مجلس العموم البريطاني بأن التقدم في العملية الحالية في البصرة يمنحنا الثقة بأن نتمكن من نقل السلطة في المحافظة في الربيع المقبل، على حد قولها. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى متابعة أخبار المحافظات. ففي السليمانية، وللوقوف على الخسائر والأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة، زار محافظ السليمانية دانا أحمد مجيد، يرافقه وفد مشترك من فرقة الإعمار في الجيش الأمريكي وممثل سفارة كوريا الجنوبية في العراق، منطقتي رانيا وقلعة دزة. مدير عام الطرق والجسور السيد محمد آزاد طه أكد أن حجم الخسائر المادية وصل إلى 20 مليون دولار أمريكي. تقرير رحمن غريب من رانيا.
طالب أهالي منطقتي قلعة دزة ورانيا في إقليم كردستان العراق الحكومتين الأمريكية والكورية المشاركة في إعمار منطقتيهما بعد موجة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة مخلفة عددا من الضحايا وتدمير عدد من الطرق والجسور فيها. جاء ذلك أثناء زيارة وفد مشترك من فرقة الأعمار في الجيش الأمريكي والكوري، يرافقهما محافظ السليمانية ومسؤولين في حكومة إقليم كردستان. وعلق السيد دانا أحمد مجيد محافظ السليمانية عن زيارة الوفد قائلا:
الوفد الذي يزور المنطقة حاليا جاء بدعوة مقدمة من محافظة السليمانية، وطلبنا من أصدقائنا زيارة المنطقة والمشاركة في أعمارها، وكان هناك وفد من الحكومة العراقية قد زار المنطقة المنكوبة لمساعدة أهاليها.
هذا وزار الوفد مدن سروتشاوا وتشوار قرنا التابعتين لقضاء رانيا في إقليم كردستان، وشاهدوا عن قرب حجم الخسائر المادية التي لحقت بالطرق والجسور، والتي أدت إلى قطع الطرق الرئيسية بين قلعة دزة ورانيا ومحافظة السليمانية ومدن إقليم كردستان الأخرى. محمد آزاد طه مدير عام الطرق والجسور يتحدث عن حجم الخسائر هناك.
حجم الخسائر المقدرة وصراحة تقريبا حوالي 30 مليار دينار عراقي، أي ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي، لأن الجسور المتضررة فعليا هي حوالي 11 جسر، والجسور مدمرة 6 جسور، وطولهم يتراوح بين 50 إلى 200 متر، ويحتاج إلى إعادتهم وهدم القديمة وإعادتهم، ولكن كشيء طوارئ صراحة اللي قمنا بها وهي تصريحهم بهذه المرحلة فقط.
هذا ورافقت الوفد عضوة البرلمان العراقي السيدة آلة طالباني، والتي بدورها قالت إن زيارة الوفد تهدف إلى معاينة المنطقة والوقوف على حجم الخسائر والمشاكل المترتبة عليها.
هذا البرنامج يأتي بالتنسيق مع مسؤولين أمريكان المشرفين على مكتب القنصلية الأمريكية في حكومة إقليم كردستان، أو هم يسمونه مكتب الشمال، ومؤسسة USAID منظمة التنمية الأمريكية. بعد الأعمال الفيضانات التي حدثت في المنطقة وسببت أضرار لأهل المنطقة كما شاهدتم الآن، أنتم اليوم كنتم معنا في برفقتنا، هناك جسرين رئيسيين يعتبران استراتيجيان جدا لعبور المواطنين أو لقدومهم من سليمانية إلى منطقة إيرانيا، وقلعة الدق دمرت أو حطمت تماما أثر الفيضان، وهناك عوائل مشردة كما شاهدتم وشاهدوا الضيوف الأجانب من القوات متعددة الجنسيات يعيشون في خيم اليوم. فهذه الزيارة هي لإطلاع الجهات الصديقة، بالمناسبة هي السفارة الكورية، ممثل السفارة الكورية السفير الكوري كان موجود أيضا، لإطلاعهم على مدى أو حجم الأضرار التي سببتها الفيضان لأهالي المنطقة، ومحاولة الإسراع في إغاثتهم بترميم الجسور وإيجاد مأوى وسكن لهم. كما تعرفون نحن مقبلون على شتاء، والشتاء في هذه المنطقة قارس جدا.
على طالبان يعضو في البرلمان العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
رحمن غريب، إذاعة العراق الحور، قضاء رانيا، محافظة السليمانية.
مستمعين الكرام، فنانو وخططوا محافظة النجف كغيرهم من فناني باقي محافظات الفرات الأوسط يجرون استعداداتهم للمشاركة في المهرجان الفني المزمع عقده في بابل منتصف الشهر القادم، والذي ترعاه وزارة الثقافة العراقية ونقابة فناني محافظة بابل. هذا ما أفاد به مراسل الإذاعة في النجف ليث محمد علي، والذي التقى أيضا في سياق تقريره الآتي بالدكتور باسم العسماوي عضو الهيئة التحضيرية للمهرجان.
تشهد الأوساط الفنية في محافظات الفرات الأوسط استعدادات حثيثة وجادة للمشاركة في المهرجان الفني المنتظر إقامته بمحافظة بابل أواسط كانون الأول المقبل من هذا العام، بعد أن وافقت وزارة الثقافة العراقية على تقديم الدعم المادي للمهرجان. صرح بذلك لإذاعة العراق الحر الدكتور الفنان باسم العسماوي عضو الهيئة التحضيرية للمهرجان عضو نقابة فناني بابل التي ترعى المهرجان. الفنان العسماوي الذي يقوم بزيارة للنجف لاستحصال الموافقات الفنية على المشاركة في المهرجان وتقديم الدعوات للشخصيات الفنية في النجف بقصد المشاركة، حدثنا عن الجهات التي ستشارك في مهرجان الفرات الأوسط الفني وطبيعة مشاركة ومحاور المهرجان قائلا:
سيقام مهرجان فني في محافظة بابل، سوف يشترك به محافظة الديوانية ومحافظة النجف ومحافظة كربلاء بمسميات فنية، نقابة الفنانين، جمعية التشكيليين على صعيد هذه المحافظات الثلاثة، إضافة إلى محافظة بابل وجمعية التشكيلية فناني بابل. والمهرجان محاوره ثلاثة: موسيقى، مسرحيات، وفنون تشكيلية.
أما عن مشاركة النجف، فقد أكد استعداد نقابة النجف للمشاركة الجماعية والمشاركة الفردية، وقال:
سوف يشترك فنانين على صعيد الخط والزخرفة، وعلى صعيد التصميم، وعلى صعيد السيراميك، وعلى صعيد النحت، وعلى صعيد الرسم.
هذا وكان الفنان الدكتور العسماوي قد أكد المشاركة الواسعة والنوعية للنقاد المسرحيين والتشكيليين، بعد أن اعتمدت الهيئة التحضيرية آليات عمل تتوفر على جلسات نقدية مسرحية وتشكيلية،
لأنه هناك إعداد ممتاز لهذا المهرجان، فأكيد هناك دراسات نقدية بما يتعلق تحديدا بالعروض المسرحية.
من الجدير بالذكر أن الفنان عبد الله السياب رئيس اتحاد الفنانين في النجف أكد مشاركة اتحاد الفنانين التشكيليين بأكثر من 20 لوحة تشكيلية للفنانين الأكاديميين سلام كمال الدين وفاضل مهدي شاكر ومع كرماشة وغيرهم، كما أعلن عن مشاركة الفنانين جاسم العكايشي الحائز على جائزة أحسن خطاط في العالم عن مهرجان تركيا للخط والزخرفة، كذلك الخطاط بسيم حرز الدين الحائز على أكثر من 3 جوائز عربية وعالمية في الخط والزخرفة، على حد تعبير الفنان عبد الله السياب رئيس اتحاد الفنانين في النجف. من جهته الفنان علي المطبعي رئيس اتحاد المسرحيين في النجف نفى مشاركة النجف بعمل مسرحي في مهرجان الفرات الأوسط لعدم توفر الاتحاد على أيما عمل مسرحي بسبب الظروف التي يمر بها الفن المسرحي في النجف على حد تعبيره، إلا أنه أكد مشاركة النجف في محور المسرح بمسابقة النص المسرحي والقراءات النقدية، كما ستشارك النجف في الفرقة الموسيقية لاتحاد الفنانين بمجموعة من الأغاني الوطنية من ألحان الفنان معن الخالدي والفنان جعفر حمزة الخزاعي. جدير بالذكر أن المهرجان الفني لمحافظة الفرات الأوسط سيكون سنويا وسيقام كل عام في محافظة من محافظات الفرات الأوسط، على حد تعبير السيد حميد شاكر رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان الفنون لمنطقة الفرات الأوسط. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
رأيي يعني فتشي يعني حلو،
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
يعني هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات، يعني
هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو،
رح يكون تبسطة يكون تخبط أول
اقرا شيء، شوف كتاب اقرا.
والله انت ابني اتغنى عن كل شيء.
كثرنا اكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا،
الشارع كلها مسدده، افرع مسدده،
كان راتب قليل ما يكفينا، هسه راتبنا الحمد لله.
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون، المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت.
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني.
هذه اذاعه العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
وعندك عندك عين، وعندك عين، وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي،
وعندك عيني تعالي تحكي عن الإخلاص الغالي، أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
نسيتك آخر لحظة، بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عيني تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي، أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة
العالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك خداع الناس.
انت آخر واحد من العالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك خداع الناس.
كانت أمنيتي تفادلني إحساس نفس الإحساس. نسيتك آخر لحظة، بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت. ضيعت الأول والثاني
وأنت دايم غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة عيش الحرمان واذكرني اللي بتعرف معنى الحرمان موقف واجهني وراح ادفع ثمنا من الآن نسيتك آخر لحظة بعدك آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني آخر لحظة لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني
هنا إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org هذه